صباح الخير أعزائي المستمعين، برحب فيكم. نحن اليوم السبت 6 أدار بحلقة جديدة مباشرة على الهواء من أزمات وقضايا. مما لا شك فيه أن المرحلة الراهنة مظلمة يصعب معها التكهن بما ستؤول إليه الأمور في النهاية في الشرق الأوسط، هذا الشرق الذي أطاحت به العاصفة الهوجاء بكل منظومته القديمة، يترنح في ظل غياب حلول تفسح المجال أمام واقع ينبئ بمرحلة عبور، ولكن أي عبور وفي أي اتجاه سيكون، فيما العالم العربي خارج دائرة الاهتمامات الدولية على الأقل في الوقت الراهن، في موازاة خطر إيراني داهم يتهدد الشرق الأوسط ككل. إن التأزم على أشده مع إيران المتعنتة والحالمة بحزام ذهبي تربط من خلاله المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها، فتتمايل بين دوله يمنة وشمالة بانتظار من يهز عصاه في وجهها إذانا بنهاية اللعبة، أو في حال حصل طارئ ما تتقاطع حوله المصالح بإزاحتها من الساحة وإعادتها إلى بيت الطاعة داخل حدودها، وذلك مع تغير ملامح المشهد العربي وتفاوته تبعاً للأحداث ولموازين القوى واختلاط الأوراق واختلاف الأدوار وسط شد الحبال الموجود أقله اليوم بين الأمريكي والإسرائيلي من جهة والإيراني من جهة أخرى. فأي ترتيب سيكون وأي واقع تتم دوزنته آنئذ بعدما بعثرته الرياح من أوراق ملفات طالت على الأقل لبنان والعراق وسوريا واليمن وغيرها من دول المنطقة، في ظل توقعات بإرساء دعائم حل مؤداه أفول زمن الأحلام الوردية وبزوغ فجر يحاكي واقع المنطقة التاريخي. برحب بضيفي من العاصمة الفرنسية مباشرة، رئيس تحرير الأخبار بإذاعة مونتي كارلو أندري مهاوج. صباح الخير.
صباح الخير.
من بيروت، والأسئلة من بيروت عن المنطقة لأنه نحن معنيين بشكل مباشر بهالموضوع. الإيرانيون اليوم يشترطون بشأن المحادثات مع الأمريكيين والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي، وطهران تصر على ضرورة رفع واشنطن كل العقوبات خلال عام على أساس أنه هالخطوة لا تحتاج لا لمفاوضات أو تفاهمات من وجهة نظر إيرانية. لأي مدى وضع إيران بيسمح لفرض الشروط، أم أنه هيدا مؤشر على رغبة الجمهورية الإسلامية بالتعامل مع الولايات المتحدة من بعد ما كانت رافضة؟ يعني ماذا هناك؟
مرحبا، أول شيء صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك. بالنسبة لموضوع الملف الإيراني، طبعا هذا موضوع هو موضوع كان أساسي وشاغل إيران والدول الإقليمية المحيطة يلي لها ارتباط مباشر بنتائج وانعكاسات هذا النفوذ الإيراني المتصاعد بالمنطقة والدور اللي عم تقوم في إيران، وصولا إلى الساحة الأوروبية نظراً للعلاقات التقليدية القديمة من أيام الشاه مع أوروبا والشراكات اللي كانت معقودة بين أوروبا وإيران، ومنها شق اقتصادي أساسي كتير كبير وكتير مهم بالنسبة للدول الأوروبية. بمعرض الحديث ممكن نتطرق لتبادلات التجارية اللي كانت قائمة، طبعاً وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اليوم المهندسة الأساسية لهذا الاتفاق وللعلاقات بالمنطقة وبما لها من ارتباط بالمصالح استراتيجية أمريكية بمنطقة الخليج ككل، وأيضا من الناحية الأمنية بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة منهم دول الخليج وأكثر ارتباط طبعا بأمن إسرائيل. لذلك التعاطي مع هذا الموضوع لم ينقطع على رغم خروج الولايات المتحدة أو تعليق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على العمل ببنود هذا الاتفاق. التواصل أو الاهتمام لم ينقطع، والطرفين دائما كانوا حتى بعز الأزمة والاحتدام الكلامي والمواجهة مع الرئيس السابق ترامب دائما كان ترد من الطرفين من إيران ومن الولايات المتحدة الأمريكية دائما هذه الإرادة أو الإبارة على التحاور، كما ذكرت أنت بالمقدمة أنه إعادة إحياء الاتفاق أو إعادة التفاوض مجددا. السؤال كمان مثل ما قلت اليوم، أي طرف بالأول رح يتنزل
أو رح
أو رح يعني يصرخ من عض الأصابع، هناك عملية عض الأصابع وتصعيد المطالب ورفع السقوف المطالب بين الطرفين، أي هو بالبداية بالأول. يبدو الآن أنه هناك إرادة عند الإرادة الإدارة الأمريكية الحالية بأنه خفض السقف شوي أو على الأقل مد اليد أنه تعطى نتفاوض. حتى الآن الموضوع على رغم كل ما ظهر بالإعلام والتصاريح من أنه ربما تكون بعض التنازلات من قبل الأمريكيين أو الغربيين،
خلينا نحكي
كله يتوقف فقط عفوا على اللهجة الكلامية، بالمضمون لم يتغير أي شيء اليوم. من سنتين وقت اللي وقف دونالد ترامب الاتفاق بال 2018 لليوم لم يتغير أي شيء بالجوهر لا عند الإيرانيين ولا عند الغربيين.
طب خليني أرجع لطبيعة الموقف الأمريكي أستاذ أندري. يعني وقت سئل وزير الخارجية الأمريكي عما يميز سياسة بايدن عن سياسة ترامب، بما أنه حضرتك عم تتفضل وتحكي وتقارن بترامب، قال بوقتها أنه العالم ما بيقدر ينظم نفسه، يعني هالشي بيعني أنه تدخل وينوي وتنوي واشنطن التدخل، وكان من المتوقع أن يبادر وأعني رئيس بايدن إلى تبني الدبلوماسية مع إيران، ولكن على ما يبدو كانت عملية عسكرية بسوريا، يعني كانت أول قبول إذا بدك. هالعملية كانت على بنى تحتية لجماعات مسلحة إيرانية، بوقت اليوم الوضع بالشرق الأوسط أكثر خطورة وإرباكا بين التهديدات والرسائل المتضاربة مما كان عليه بعهد ترامب.
الواضح جدا أنه اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس يعني الذهنية اللي كانت سائدة أو الجو العام اللي كان سائد والمنطق اللي دفع إلى الوصول إلى الاتفاق بأيام إدارة باراك أوباما اليوم متغير كليا، على الرغم من أنه وجود أو عودة بعض رموز نظام أو إدارة أوباما طبعا إلى السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم من كان معني مباشرة من موضوع الاتفاق النووي، ولكن اليوم الظروف متغيرة كليا. والملاحظ بهالإطار هذا يلي عم يتابع المواقف بشوف أنه خلال 2015 لما كان التفاوض على الاتفاق وقبل التوقيع عليه، كان الأوروبيين وتحديدا فرنسا، كان لورون فابيس وزير الخارجية الفرنسي أنذاك كان هو الأكثر تشددا بموضوع الشروط المفروضة على إيران، كان هو عم بحط السقف العالي وكانوا الأمريكان لا موتين السقف. جينا بمرحلة تانية من بعد الخروج من الاتفاق مع دونالد ترامب، صار العكس، صاروا الأوروبيين هن تقريبا يشكلون يعني خشبة الخلاص بالنسبة للإيرانيين، وصار في اتفاقات مع الأوروبيين وصار في وضع نظام الانستكس للتبادل التجاري والمالي وغيره، وقدام ترامب كان متشدد. اليوم عن جديد ترجع تنقلب الصورة، بنشوف انه الأوروبيين هن عم يتشددوا عن جديد، وهن اللي كانوا حاطين كل المطالب وكانوا مستعدين يوجهوا بيان ثلاث أربعة أيام إيدان إلى الإيرانيين، والأمريكا عم بقول تعوطة نتفاوض، ولكن عمليا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تنطلق فعلا وعمليا مما كانت وصلت إليه الأمور عند وصولها إلى السلطة بحوالي الشهرين ثلاثة طبعا. لذلك عم نشوف المطلب الجوهري لم يتغير، حتى ترامب كان عم يقول للإيرانيين تعالوا نتفاوض، كلنا بنتذكر وقتها أنه قال لهم هذا رقم تليفوني موجود بسويسرا، لأنه سويسرا هي راعية المصالح الأمريكية بإيران، ساعد بكروا اتصلوا فينا صح؟ وصار في كمان نوع يعني من الاستهزاء بالموضوع انه ضل ترامب ترى قاعد ناطر التليفون لحتى يدق من قبل الايرانيين ولم يحصل هذا الاتصال. اذا اراده او مبدا التفاوض هو موجود دائما، والشيء المشترك بالحالتين الحاله السابقه والحاله الحاليه انه التفاوض على ماذا، اسس هذا التفاوض او على ماذا سوف نتفاوض. الاثنين متفقين ان كان الاداره السابقه او الاداره الحاليه الامريكيه وحتى مع اوروبا على الشروط الاساسيه للتفاوض اللي صارت كلها معروفه، اولا موضوع الصواريخ الباليستيه او الدقيقه يلي هي بتشكل تهديد امني عملي وفعلي لكل دول المنطقه، ممكن يزعزع الاستقرار اكثر من القنبله النوويه. يعني الموضوع لا يتعلق بسلاح نووي بحد ذاته، لانه هذا السلاح محصور حتى على صعيد دول العالم، كل اللي عنده سلاح نووي ما حدا عم يستعمله، وهناك نادي للدول التي تمتلك هذا السلاح، هناك من نوع من توازن الرعب. ولكن استعمال الأسلحة التقليدية الفتاكة أو الصواريخ المتطورة هو أسهل، وهذا ما يخيف أكثر إسرائيل والأمريكيات.
طيب خليني فوت
النفوذ الإيراني، بس ما حيلي بس بهالكلمة. أما الموضوع الأهم واللي قليل ما ينحكى عنه واللي كان برز بخلال اتفاق 2015 هو الموضوع التجاري والموضوع المالي. كان هناك بند لإعادة حوالي 100 مليار دولار أمريكي لإيران مجمدة في الخارج بضمن هذا الاتفاق، وهذا أكثر ما يزعج الإيرانيين ويطالبون به، لأنه مبلغ من 100 مليار دولار تعرف قديش قيمتها وقديش ممكن تعطيهم إمكانيات مادية من أجل أول شيء دعم سياستهم في الخارج، دعم حلفائهم في الخارج، ومن أجل
دعم الميليشيات بالخارج
بكل الدول. في منهم ميليشيات بس في منهم دول يعني
نعم كله بتدور بالفلك زيت،
حلف مع سوريا، حلف مع سوريا وحلف بين دولة ودولة مع الحوثيين عم يسعوا الشكل يمكن كمان نوع من الحلف الذاتي أو غيره.
نعم وصلت الفكرة.
ممكن نقول أنه مع
خلينا نفوت، خلينا أحكي من زاوية تانية بلبنان، لأنه صارت مفهومة قصة التدخل بلبنان. بس قبل ما فوت، بما أنه حضرتك حكيت أستاذ أندري بالتشدد تحديدا التشدد الأوروبي اليوم، يعني ما يوازي هالتشدد يلي كان بالماضي للأوروبيين، اليوم الإدارة الأمريكية ومثل ما قلت حضرتك أنه عم ترجع تكمل اللي بلشه ترامب، وهذا يعني تشدد، نوع من تشدد. كبار أعضاء بالكونغرس حذروا اليوم من خطورة العودة للاتفاق النووي وطالبوا بنهج موحد بين الحزبين لمواجهة إيران. ما بتشوف اليوم التحولات الجوهرية بالسياسة الأمريكية بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية يضعف الموقف الأمريكي بمواجهة التحدي الإيراني؟ ألا يؤثر برأيك على صورة الولايات المتحدة ويفشل سياستها بدعم مصالحها ومصالح حلفائها الأمنية بالمنطقة خصوصا يعني وتحديدا المنطقة؟
هو بالواقع إذا ردنا نجي على الموضوع الأمريكي الداخلي، أيا تكن المواقف الداخلية أو مواقف السياسية، هي مواقف سياسية داخلية تستغل أو توظف في الحياة السياسية الداخلية، ولكن الهدف الاستراتيجي هو واحد، والطرفان إن كانوا ديمقراطيون يعني أو الجانب الجمهوري اثنينهم متفقين على سياسة واحدة أساسية هي بالنسبة للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في الخارج، وأيضا الحفاظ على مصالح أو على حماية الحلفاء. يجب أن لا ننسى بأنه جزء كبير من هذا الموقف، الموقف الأمريكي بالنسبة للموضوع الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط، منطقة الخليج، هناك موضوع إسرائيل. حتى الجانب الأوروبي بدأ يعني يعي هذا الأمر، وسمعنا بالمدة الأخيرة من حوالي الشهر الرئيس الفرنسي بالذات عندما كان يتحدث عن عودة إلى التفاوض قال هذه المرة يجب أن لا نكرر الخطأ السابق عندما استبعدت بعض دول المنطقة من ضمها إلى موضوع الاتفاق والمفاوضات حول الاتفاق، وذكر بالاسم السعوديين وإسرائيل. إذن هذا الموضوع هو هناك اتفاق أساسي عليه، يبقى دائما مثل ما كنا نقول دائما أنه الأسلوب بالنهاية، الأسلوب هو الرجل والرجل هو الأسلوب، كيف يتعامل مع المعطيات الموجودة بين اليوم.
اليوم أستاذي الكريم،
اليوم نجد أن حتى الأسلوب متشابه ولو كان ظاهريا بالكلام.
أستاذ أندري بس عذرا على مقاطعتك، عذرا على مقاطعتك، يعني حضرتك عم تحكي بالحلفاء التقليديين، يعني اليوم هالحلفاء هودي
تغيير
طالب، يعني رافضين كليا الاتفاق النووي.
إيه هلا
يعني هل يمكنه أن يدير ظهره للحلفاء لحلفاء واشنطن في المنطقة؟
طبعا لا، طبعا لا، ولكن هناك بعض التصحيحات أجيستمو ممكن تحصل. لذلك سمعنا الرئيس الأمريكي قبل أيام قليلة وخلال اتصاله مع العاهل السعودي يعني الكلام اللي انحكى بالنسبة لموقفهم وتعاملهم وقواعد التعامل مع المملكة العربية السعودية، يذكروا أنه اليوم حيكون في طرق جديد وتعامل جديد. ولكن الجوهر الأساسي بقى قديش بتوقف المصالح الأمريكية الاستراتيجية البعيدة المدى على التمسك بهؤلاء الحلفاء، ليس من أجل الحلفاء، من أجل الولايات المتحدة الأمريكية،
المصالح الأمريكية.
والوجود الأمريكي كقوة دولية أولى في العالم. اليوم التهديد الأساسي ما عرفنا عم يجيها من الصين، والولايات المتحدة الأمريكية قلقة جدا من صعود النفوذ الاقتصادي طبعا الصيني. وهناك بعض المعلومات بتقول توقعات بأن بالعام 2030 يعني بعد حوالي أقل من 10 سنين ستكون قد تكون الصين هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم، وهذا يقلق الأمريكيين طبعا ويهدد يمكن موقعهم. لذلك الاستراتيجيات اليوم ممكن تكون متحولة نوعا ما باتجاهات أخرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عدة مصالح أو اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط تحديدا والخليج، ليس فقط من أجل حماية الحلفاء لأنه عندها حلفاء وتحديدا المملكة العربية السعودية مثلا أو غير دول، هي لها هي المصالح. أول شيء هناك الملاحة الدولية التي تمر في هذه المنطقة، هناك أيضا التهديد الذي قد يخرج عن إطار، لن يبقى محصور بموضوع السعودية النفوذ الإيراني، ونعرف أنه إيران لديها امتدادات ولديها طموحات أكبر قد تكون تمتد حتى إلى مناطق أفغانستان وباكستان، وكل هذه المناطق قد تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها محاصرة فيها. لذلك القواعد قد تكون ربما شوية أكثر ليونة أو متحركة، بس الهدف الأساسي لن ترضى الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون هناك مش بس دولة واحدة محور، نحن نتكلم عن محور وراء إيران، هناك محور آخر، هناك الدول المنظمة، أنها تكون حتى الآن تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية موقع الصدارة أو القوة الأولى، إن كان بالنسبة لآسيا مع الصين أو بمنطقتنا نحن.
يعني بفهم من حضرتك أنه الشرق الأوسط اليوم ليس أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، بس خليني صحيح؟
ليس أولوية ولكنه موضوع اهتمام كبير طبعا.
نعم
أولوية خلينا مال بس له اهتمام كبير،
ولكن طبعا. إيران تستحوذ على قسم كبير من هالاهتمام. يعني خليني بالموضوع الإيراني يلي هو اليوم بين رفض المحادثات من جانب إيران بشروط وتقليص عمل المفتشين، إيران تتحدى، فبالإضافة لضربات من هنا وهناك واستهدافات وتهديد إسرائيل حسب ما عم تعلن إسرائيل، كل ذلك ألا يقلص برأيك حظوظ الحل الدبلوماسي، ولو أنهم مش حاطينه أولوية للشرق الأوسط، ولكن هالوضع هيدا ما عم يفرض أجندة معينة أو تغيير بالأجندة برأيك؟ يعني ويرفع منسوب التوتر وبالتالي الضربة العسكرية، خصوصاً أنه إسرائيل تحمل إيران مسؤولية الهجوم على السفينة الإسرائيلية بمياه الخليج العربي والتسرب النفطي بال السواحل الإسرائيلية واعتبرته إرهاب إيراني. يعني هل خيارات إسرائيل اليوم تتيح لها ضرب إيران؟
في معادلة قائمة منذ حرب العراقية الإيرانية أيام صدام حسين بالتسعينات، وإيران هي اللي استخلصت العبر، وضعت يعني الأسس الرئيسية لهذه المعادلة، هي أنه لا تحارب بجنودها ولا تحارب على أرضها، وتحاول أن تتفادى الحرب على أرضها أو بجنودها، تحصل بعض الضربات أو الخروقات الأمنية مثل الاغتيالات اللي حصلت لبعض العلماء الإيرانيين حتى داخل إيران مثلا، أو ضربات محدودة، ولكن الطرفان يخشيان هذه الحرب ولا تنفع أي منهما، لأنه اثنين بيعرفوا أنه ما فيش لي زراع نهائيا، يعني لا تستطيع أي قوة من القوتين أن تهزم نهائيا القوى الأخرى وتزيح عن الساحة أو عن المعادلة، اثنين بحاجة لبعض. إذا تم توجيه الرسائل من هون، كانت الضربة الأمريكية الأخيرة داخل سوريا، والمرة الأولى بتستهدف تنظيمات أو جهات مرتبطة مباشرة بإيران أو طبعا وبمنطقة جغرافية محددة فيها رسائل كانت كتير كبيرة، أنه أول شيء ممكن انطال أي منطقة ما في خطوط حمر، أنه فقط نشاط العسكري الأمريكي أو الغربي محصور بهذه المنطقة من سوريا، لا ممكن يمتد إلى مناطق أخرى. والموضوع الثاني أنه ما في أيضا أي فريق ممكن أن يكون في منأى عن مثل هذه الضربات إذا كانت الحاجة تقتضي ذلك، وهذه الضربة قد تكون بديل عن أنه الاضطرار للجوء لضربة مباشرة للإيرانيين داخل الأراضي الإيرانية. وبعتقد أنه إيران يعني فهمت هذه الرسالة، لذلك الرد حتى الآن يعني يبقى ضمن إطار التجاذب الكلامي، لا بل أنه موضوع فتح الحوار على رغم التشدد، الطرفان يريدان هذا الحوار وينتظران اللحظة المناسبة للبدء فيه، بس بنشوف أنه في تراجعات. الإيرانيين شاطرين جدا بعملية التفاوض وباللعب على الأعصاب وبعامل الوقت، يعني عندهم أعصاب رئة وهذه ويعملون على الوقت حتى يحين الموعد من أجل قطف هذه الثمار اليوم، ولن يصل أحد إلى الهاوية، يعني بيلعب على شفير الهاوية. بنشوف من 3-4 أيام حتى اليوم هناك لهجة كلية مختلفة من قبل الطرفين، هناك لهجة دبلوماسية تعتمد على الكلام وعلى إمكانية فتح أفاق جديدة من أجل الحوار. كان في زيارة لجريفيس، مارتن جريفيس اللي هو مبعوث اليمني الأممي إلى اليمن زار طهران هذا الأسبوع، وبعدها كان قبل زار المسؤول المدير العام للوكيل الدولي للطاقة النووية أيضا إيران، وكان في تصريحات نوعا ما يعني مهدئة. بكرة غدا الأحد هناك زيارة أيضا لوزير الخارجية الإيرلندي، رايح بصفته أيضا مبعوث أممي سابق كان مسؤول عن الملف الإيراني. إذن في إمكانية لإعادة ربط الحوار لم ينقطع نهائيا، وطالما بقيت هناك بعض الخيوط المتصلة بين الطرفين لم نصل إلى الضربة.
سلطنة عمان،
عمان دائما تقوم بكل الوسطات بكل منطقة بشكل خفي، لا تظهر على الساحة،
تدفع باتجاه المفاوضات.
العمل العسكري له كثير حسابات دقيقة وله مخاطر كثيرة. حتى الآن الطرفان يعني يخشيان النتائج، لأنه إيران ليست بس مجرد كما ذكرت أنت حتى أنه هذه الدولة التي هي دولة أصبح لديها محور كامل يتعاون معه، لديها ميليشيات ولديها حلفاء في المنطقة مستعدين أيضا ليكونوا ضمن هذه المواجهة إذا حصلت. إذا أي مواجهة مباشرة مع إيران تخرج عن إطار المحدود جدا التقليد بعمليات بعض العمليات الاغتيال، واللي هي أيضا بعض شركاء إيران يعملون ردهم كما يحصل في العراق. يعني اليوم في العراق كل الاستهداف للقواعد العسكرية الأمريكية أو إطلاق الصواريخ ضمن المنطقة الخضراء هي من حلفاء إيران، وهي بالتنسيق رد بدل من إيران، بدل عن ضائع كما يقال. لذلك المواجهة المباشرة مع إيران صعبة ولها حسابات كتير كبيرة وخطيرة جدا، ولن تكون محصورة فقط في إيران. لذلك هذا نوع من التهويل ونوع من التصعيد دائما على الهاوية، لن نقع في الهاوية، وعندما يصبح الوقت مناسبا سنتراجع ويجلس الجميع لطاولة المفاوضات.
يعني باللي عم بتقوله حضرتك، يعني هي البعض بيركز عليه انه لا ضربة عسكرية ولا تصعيد عسكري ولا تتوتر امني لانه هيدا خطير مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، ولكن هناك تقارير استخباراتية بتقول انه وكلاء لإيران بلبنان وسوريا رح تعمل ضربة عسكرية، وأعلنها هذه وزير الدفاع الإسرائيلي ونقلت عنه شبكة الفوكس نيوز. يعني ماذا يمنع اليوم أنه يصير على إيران ضربة مثل ما صار مع مصر بال67 أو مثل ما صار مع العراق بال81 وقت ضربت إسرائيل مفاعل تموز؟ كان كل الجو قبل أنه كانوا عم يحكوا، ناس تقول بضربة وناس تقول لا ما رح يصير ضربة، ما رح يوصلوا للمواجهة، ولكن صارت بليلة ما فيها ضوء قمر، صارت الضربة بالعراق وصارت الضربة بإيران.
نعم طبعا وضع العراق كان مختلف لأنه كان هناك إدارة سابقة أمريكية، إدارة بوش، اللي كانت تعمد كان في 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 منطق ما بعد 11 سبتمبر وفي منطق تدمير لكل ممكن أي قوى تكون صاعدة في المنطقة بشكل غير متناسب مع السياسة الأمريكية. وشفنا قداش أخرت وقت باتهامات لنظام صدام حسين بأنه يعمل إلى إنتاج أسلحة نووية، وبعدين طلع كله يعني دعائية كاذبة من أجل الوصول إلى هذا الهدف. بعدين الأمريكان أخذوا الدرس من إسقاط نظام صدام حسين
من دون ما يكون
مش لأنه كويس، من دون ما يكون هناك بديل. وهذا الأمر يتكرر أيضا مع كل الأنظمة العربية، لشهادة الربيع العربي أسقطت أنظمة ولم يكن هناك من بديل، فكان البديل مين اللي جاهز؟ هم المتطرفين، أيضا هم المتطرفون، كان من الإخوان المسلمين ولا من التنظيمات المسلحة أو حتى من داعش اللي استغلت الظرف وأخرت الساحة بعدة مناطق منها تحديدا بسوريا أو بإيران قبل ما يرجع يتم أيضا حصر نفوذها مرتين. المواجهة مع إيران اليوم كما ذكرت، إيران ليست العراق كما كان عراق صدام حسين. إيران لديها رؤية أوسع، لديها استراتيجية أكبر، لديها مشروع شامل عام يضم محور كامل. رئيس صدام حسين كان يتصرف لوحده، نص العرب كانوا ضده حتى، وكان ما كانش في حدا.
طيب العالم كله اليوم ضد إيران؟
لا
العالم كله بالشرق الأوسط، طلع بالشرق الأوسط قد ايه مع دول يعني لجنبها على مستوى
لا. نعم. مش بهدر يعني الأمور مش مقسومة هيك بالشكل الحاد إنه مع أو ضد. يعني في مواقف ولكن ما في قطيعة نهائية، يعني ما في إعلان حالة حرب أو حالة قطيعة نهائية بين الطرفين بحجة بعض. إيران يعني قوة أساسية وإقليمية، أي اتفاق مستقبلي سوف يأخذ بالاعتبار هذا الأمر. ما حدا ينغش، ولن يتم أبدا إقصاء إيران، ولن يتم أيضا التراجع عن الاعتراف بدور أساسي لإيران في المنطقة. قد تكون إيران هي الطرف الثاني الأساسي والقوي في المنطقة من بعد إسرائيل. يعني هذا شيء أمر داخل في ذهنية وفي الفكر السياسي إن كان أمريكي أو حتى الأوروبي. نحن نرى أن الأوروبيين عندما يتحدث الأوروبيون عن موضوع إيران وعن دور إيران، كما ذكرت بالنسبة لما كانت تمثل إيران من أمبراطورية سابقة وأيضا من عهد الشاه حتى اليوم، هي قوة إقليمية لها مصالح كبرى مع 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 مع, مع أوروبا ومع الغرب بشكل عام، ولها أيضا هذا الدور ولديها هذا القدرة. أوقات في بعض الأحيان عندما تكون في مواجهة حتى خصم، حتى من غوص عدو، يعني عندما يكون هناك خصم قوي وخصم ذات هيبة ويمكن أن تتعامل معه، تفضلين ذلك على أي حليف من دون ما يكون بيقدم أي نتيجة من التحالف معه. هذا الواقع الآن معروف ومعترف به. إيران هي قد تكون خصم، قد تكون في مواجهة كل هذه الدول، ولكنها ضرورية وأساسية، وجودها ضروري وأساسي ودورها أيضا. نحن بنشوف أنه وكلنا حتى بلبنان، بموضوع لبنان دائما عندما نتكلم عن موضوع حزب الله والشأن السياسي الداخلي اللبناني وأي عقدة، بنقول أنه تننتظر الحل من إيران. يعني إذا إيران حلت مشاكلها مع أمريكا ووصل إلى اتفاق، ينعكس ذلك على تصرف حزب الله وبالتالي على الشأن الداخلي اللبناني، كان من تشكيل الحكومة أو غيره. إذن إيران لها دور ولها كلمة، وأي مشكلة في كل هذه الدول المتعلقة بإيران اليوم لا يمكن حلها إلا بالتفاهم مع إيران، حتى مع موضوع الحوثيين.
طيب اليوم الوضع الإيراني أستاذ أندري، الوضع الإيراني مهترئ، أدي قادرة تعمل شروط؟ هي وضعة بالنسبة لكورونا، الاقتصادي، الاجتماعي، المالي، يعني وضعة كتير مهترئ، أدي قادرة بعد تتحمل إلى حين أنه تنضج المفاوضات ويجي الحل وما بعرف إلى ما هنالك، إلى أي مدى قادرة تشترط اليوم وتعلي سقفها؟ وعم تقول حضرتك أنه هي كل ما يحدث تهويل وهي دورة أساسية، أدي قادرة بعد تتحمل؟
عفوا أخاف تكون دقيقين، نوع التهويل مش معناها أنه لن تحصل أي خطوات. سيكون يعني تهويل بالحرب الكبرى أو بالحرب الشاملة، هيدا كل القراءات اللي نقرأها ونشوفها بالتقارير أو بالتصريحات أو بالمواقف ومتابعة أحداث تقول إنه هذا الشيء لن يحصل، لن تحصل حرب شاملة مع إيران أو حرب كبيرة. مثل ما قلنا هناك بعض الضربات الموجعة أهداف منتقات، مثل ما كانت تعمل إسرائيل الاغتيالات المستهدفة، يعني تقصد شخصية معينة مثلا وتغتالها. مع إيران نفس الشيء. الآن قديش إيران قادرة تصمد؟ كما ذكرنا في سياق الحديث، كل اللعبة هي اليوم الآن هناك عملية عض أصابع بين الطرفين، عملية رفع سقوف بالمطالب، من الذي يصمد أكثر من الثاني؟ طبعا إيران وضع بالنسبة للصمود أقل تماسكا من وضع الأوروبيين أو وضع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن وضع الداخلي مثل ما عم بتقولي. ولكن دائما أوقات ممكن عكس هذه الآية، يعني أي مواجهة لخطر أجنبي أو خارجي أو قضية وطنية كبرى، عندما ترفع قضية وطنية كل الشعب يلتم ساعتها ويجتمع ويلتم حول حكومته، لأن هناك خطر وجودي أو خطر خارجي. إيران تحسن هذه اللعبة مشان هيك، وأيضا طبعا لديها القوة في القمع، وشفنا أنه عدة مظاهرات حاولت أنه تخرج بإيران أو يعني من أيام 2008 أحمد النجاد حتى اليوم تم قمع والسيطرة عليها. في استحقاق بإيران انتخابي مهم بحزيران المقبل، طبعا لن يغير في الاستراتيجية، لأن هذا الانتخاب يتعلق، نعرف كلنا أنه رئيس الجمهورية عندهم هو نوعا ما يعني الواجهة، ولكن القرار الأساسي هو في
الخامنئي. نعم
صح، وهذا الأمر يعني لن يتغير مع الانتخابات أيا يكون الرئيس، ولكن ممكن تكون هي رسالة للغرب أيضا من خلاله، أنه إذا كان رئيس نوعا ما يوصف بأنه معتدل وليس يكون معتمد كما ذكرنا بالأهداف الاستراتيجية، لأن يكون معتدل وأن يكون مغير ولن تكون لديه حرية القرار. على كل حال هذا معناها بس مؤشر مش أكثر للغرب بأنه إيران اليوم منفتحة على أي مفاوضات أو أي حوار أو أي تعامل إيجابي مع الغرب. أما إذا كانت نتيجة معاكسة من المتشددين فتتوجه أكثر نحو شد العصب الداخلي ونحو لم الصف الداخلي وأظهار كلمة واحدة. لو كان عملية غش ما هي لعبة بوكر المفاوضات، ممكن يكون عندك أوراق ضعيفة جدا بيدك في لعبة البوكر، ولكن تستطيعين أن تغشي اللاعب الآخر وينسحب وأنت تربح بأوراق ضعيفة. إيران اليوم تعمل هذه اللعبة، قد تكون هي في الداخل طبعا ضعيفة ووضع الاقتصادي غير سليم أبدا، ولكن حتى الآن لا تزال
استاذ
مهاوش.
استاذ أندري بدي ارجع لشيء تفضلت عليه يعني وحكيته، بس بدي زيد عليه أكتر ولو سؤالي شوي طويل.
موضوع لبنان
قبل ما اوصل لموضوع لبنان، اليوم العقوبات وبرغم كل العقوبات على ايران هناك تهديدات يعني بتهدد بتتدخل بشؤون الدول، عمليات إرهابية وأكثر من هيك. يعني أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي المقرب من الخامنئي، صاحب نظرية الحزام الذهبي الإيراني للسيطرة على الشرق الأوسط من أفغانستان حتى البحر المتوسط، بيقول أنه طهران بتتحكم ب500 مليون شخص. يعني هيدا شيء بيأكد اللي حضرتك لحد معين اللي عم تفضل وتقوله، بتتحكم ب25 دولة بتجارة سنوية تقدر ب800 مليار، وأنه إيران اليوم قوة عظمى ترسل الأقمار الصناعية إلى الفضاء وتخصب اليورانيوم وأصبحت بالنادي النووي، وأنه العالم عاجز عن إيقاف تقدمها أو سيطرتها وإشرافها على هذا الحزام وإدارة شؤون المنطقة. يعني هيك مع عقوبات قصوى، كيف مع الحديث عن تخفيف الأعباء المالية ولو من دون رفع عقوبات؟ لأي مدى ستكون القدرة على التحكم بقدراتها وقت يصير عندها إمكانيات مادية؟ يعني مرة الماضية بال2015 استعملت الإمكانيات المادية لمولت ميليشيات ومولت دول، وحضرتك تفضلت وقلتهم. كيف يعني كيف سيكون الوضع بحال تخفيف العقوبات عنها ومع إمكانيات مادية أكبر؟
هذا بروسيسوس طويل، يعني مسيرة طويلة لنوصل الوضع الذي
يعني حضرتك الآن عم بتقول إن لاعب أول بدها تكون أو تاني بالأحرى،
حيكون لها دور أساسي أكيد وسوف تكون قوة إقليمية أساسية والكل يؤكد على ذلك. بالغرب وممكن يعني صار أمر واقع، هذا صار أمر واقع عن كل الناس، وهم بحاجة فعلا لإيران كقوة أساسية ولكن كقوة منضبطة. لن تتغير إيران ولا أحد يطمح لأن يضم إيران إلى المحور الغربي وتكون داخلة ضمن المنظومة الغربية طبعا، ولكن تكون قوة أساسية بس منضبطة، وهذا الشيء لن يحصل ولن تحصل عليه إيران إلا عندما ضمن اتفاق. لذلك عم تسأل السؤال وكثير بمحل السؤال أنه إذا كانت هالقد إيران عندها تأثير، وهالتأثير حتى الآن وانت بحديثك لم نرى منه شيء الا الشيء الجانب العسكري. يعني ايران كل هالامكانيات مع كل هالمحور كيف بماذا تستثمر؟ تستثمر فقط بانشاء قوى اقليميه محليه مسنده لها، قوى عسكريه، ميليشيات، تسليح، برامج حربيه، تدريبات، كلها استثمارات من هذا النوع، النوع العسكري، حتى تكون لديها بس الورقه الوحيده الان هي القوه العسكريه التي يمكن ان تروح بها بمواجهه الغرب. لذلك اي اعطاء ايران اي نفوذ جديد او اي امكانيات ماديه جديده، وانت تكلمت عن المصاري وعندك حق لانه هي عصب الحرب، كما ذكرنا 100 مليار دولار كانت بند أساسي عند الإيرانيين بالاتفاق مع أوباما، أهم من موضوع النووي لأنه هي تعطيها القدرات الكبيرة. لذلك لن يحصل تحصل إيران على هذه القدرات ولن تفك عنها القيود ولا العقوبات ولا حرية إعادة مجددا التجارة وتصدير النفط وغير كل هذه الموارد الطبيعية لإيران قبل أن يكون هناك اتفاق محكم. وهذا هو جوهر المشكلة الآن، ليش خرج أو علق ترامب الاتفاق النووي واليوم الكل صار موافق على ذلك؟ حتى الجانب الأوروبي يتحدث عنه، ما يتحدث الآن عن الإيرانيين بيقول أنه هذا الاتفاق السابق كان سيء ولكن أفضل من لا شيء تاو حتى نطور هالاتفاق. والكل بيتكلم بأنه الإضافة اللي زيد اللي بتكون بالمفاوضات المقبلة مش الموضوع النووي، موضوع النووي محسوم موجودين وإيران عم بتقول رجعوا أنتوا علي أنا برجع بالتزم فيه، يعني نسبة التخصيب ونسبة وموضوع عدم وجود برنامج عسكري نووي وكذا هذا متفق عليه والطرفين مستعدين، إيران بتقول أنا برجع له وطبقوا أما رجعوا أنتوا على الاتفاق. ولكن المشكلة هي بموضوع التفاوض، لن يكون تفاوض على الموضوع النووي الآن، هناك هاد البندين الجديد اللي هن موضوع قدرات إيران ونفوذ إيران وكيف يتم استخدام هذا النفوذ. النفوذ موجود وسوف يبقى، لا أحد يحلم بأن يقطع نفوذ إيران مثلا مع حزب الله، كيف يعني كيف بأي اتفاق ممكن أن نقطع أي علاقة أو نفوذ بين حزب الله وإيران، بين الحوثيين وإيران، بين إيران والعراق. ولكن هذا النفوذ يجب أن يكون منضبطا.
نعم وصلت الفكرة أستاذ عبري. نعم خليني أحكي عن لبنان بعد عندي خمس دقايق أو أقل من خمسة. خليني ماذا عن لبنان وسط كل ذلك، يعني بوقت وزير الدفاع الإسرائيلي حكي بخريطة تستهدف إيران ولبنان حزب الله، يعني مراكز لحزب الله، وأعلن عن استعداد إسرائيل للقتال وحدد لعدة أيام وثلاثة آلاف، يعني في عندهم ثلاثة آلاف هدف.
هذا يصير بشكل طبيعي، هذا ضمن طبعا إسرائيل ليست في حالة سلم مع لبنان وليست في حالة يعني هدنة دائمة مع حزب الله، أي شيء ممكن أن يحصل. ولكن هو هذا من قبيل التحضير، أول شيء تحضير الجهوزية العسكرية، وهذا شيء طبيعي بأي دولة أنه تكون عندها كل التجهيزات الكاملة والجهوزية الكاملة لمواجهة أي خطر. هو نحن مستعدون للمواجهة، مش معناها انه حيكون هناك يعني مواجهه فوري في حال حصلت. واثنين ايضا يحاول دائما ان يلعب هذه الورقه ليقول انه اسرائيل مهدده، اسرائيل تحت الضغط العسكري، اسرائيل لديها على حدودها وجود مسلح او اعداء.
طب مش ليبرر ضربه؟ مش ليبرر ضربه؟
لا مش بالضرورة تبرير الضرب لا يتم هكذا. أنا برأيي تذكري مثلا حرب 82 بلبنان، هناك شيء أهم من هذا الوجود الصواريخ وغيره هو الأذى المباشر لإسرائيل. عندها كانت هناك تم استغلال محاولة اغتيال السفير بلندن. لا. اليوم إذا في أي أذى مباشر على إسرائيل قد تكون هناك رد على الضربة، كما حصل ب 2006 تم خطف جنديين إسرائيليين ردد بعملية عسكرية. أما وجود السلاح عند حزب الله كلنا بنعرفه والإسرائيلي بتعرفه وبيبالغوا بالأرقام وبيزيدوا أصلا، يمكن عنده 50,000 بيقولوا 100,000 وإسرائيل بتقول إيه لا في 200,000، حتى دائما دل عندها هذه المبادرة ويدل القوى الإقليمية الأخرى المساندة لإسرائيل والدولية أنه انتبهوا أنا في حالة خطر بحاجة لكم. الآن لا أحد يرى وجود حرب لأن أحد يعمل كونسيون يعني يعمل تغطية لأي حرب، لا الأمريكان ولا الأوروبيين. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية قامت هي بالضربة بداخل سوريا، إسرائيل كل أسبوع عم تعمل ضربات بسوريا، لماذا لم تكلف بهذه العملية؟ قامت بها أمريكا لأن هي تقدر أن تضبط الأمر، أما إذا أوكلت إسرائيل ربما الأمر يفلت عن 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 الضوابط المطلوبة. الموضوع الأهم بالنسبة الآن هو كيف ستكون كيف سيكون مسار التفاوضات عندما يتم فتح هذه التفاوضات. إذا لقيت إسرائيل المفاوضات مع إيران سوف تسير باتجاه لا يأخذ كل هواجسها أو كل مصالحها أو كل مطالبها، يمكن تكون غير مبررة بالاعتبار، ولاحظ إذا شافت أنه هذه المفاوضات الجانب الأمريكي أو الأوروبي عم يعطي الإيرانيين ما لا تريده إسرائيل، عندها قد يكون بعملية عسكرية لعرقلة هذا الموضوع. وطالما بعد لم يوصل إلى هذا الاستحقاق الأمور بتضل مضبوطة ضمن حدود معينة.
أستاذ أندريه مهاوج، يعني بسؤال أخير، هل التأزم الكبير أو وسط التأزم الكبير هل سيبقى لبنان معلقا إلى أن يحين أوان الحل بملفات الشرق الأوسط وتحديدا إيران؟
موضوع لبنان هو أكثر شيء الآن له جانبين، له الجانب الدولي والجانب المحلي. إذا أراد اللبنانيون أن يمسكوا زمام الأمور ويكونوا هن مسؤولين عن مصيرهم لا أحد يمنعهم اليوم من أن يلتقوا، يجتمع رئيس الجمهورية، يقعدوا رئيس الحكومة بجلسات طويلة وغير منقطعة، كل واحد يتخلى عن المطالب اللي هي مطالب فئوية وليست مطالب وطنية، ساعتها ممكن أن ينجو حكومة. يبقى الجانب الثاني اللي هو أنه هل ستحصل هذه الحكومة على الدعم الخارجي، على الدعم السياسي والتغطية السياسية وعلى الدعم المالي مشان تقدر تقوم بمهمتها؟ هون يجب أن يكون العمل مع الخارج، يجب أن لا ننتظر بس نكتفي بانتظار الخارج أنه يعطينا الضوء الأخضر فنلتقي ونشكل حكومة. هذا الأمر الأمر بيد اللبنانيين وعليهم أن يعوا ذلك ويتخلوا يعني بكل صراحة. حتى الجانب الفرنسي آخر أخبار الجانب الفرنسي على كل ما نسمع اليوم صار بحالة يأس تقريبا بالموضوع اللبناني، وشوف يعني هيك الحماس اللي كان سابقا وهيك الاندفاع لم يعد موجود، لأنه شاف أنه اللبناني بنفسه ليس حريصا على مصلحته كما يحاول الفرنسي أن يكون حريص. وأي اليوم خطوة مقبلة قد تنتج حكومة سوف يبقى عملها وانتاجيتها محدودة إذا لم يكن هناك هذا التفاهم بين اللبنانيين لكي يحصلوا على الغطاء الخارجي والدعم الخارجي فقط لا أكثر. ولكن للأسف الآن الأمور طبعا ستبقى معلقة، وأي عملية تسوية لحكومة ستكون على اعتبارات خارجية أو موازين قوى إقليمية، أنه سمحت قبلت إيران بطها شوي أو إذا دعم أكبر للأمريكان مثلا من الأمريكان الجانب الرئيس الحريري أو غيره تقدر يشكلها الحكومة. إذا ستكون هذه الحكومة هي صورة لمصالح الدول الأجنبية وما تريد الدول الأجنبية منها، وبالتالي لن يكون عملها ونتائجها إيجابية على موضوع الداخل اللبناني بالأخص بالشق الإنقاذي. اليوم ما حدا مستعد يعطي مصاري للبنان حتى لو تشكلت الحكومة، وسوف نرى ذلك وللأسف اختبرناها. كان هناك مؤتمرات سابقة أو كان وجود حكومة ولم تأتي الأموال. لا أحد يريد أن يستثمر الآن بلبنان طالما الغرب يعرف، وحتى اللبنانيين اللي عندهم فلوس في الخارج وإمكانياتهم كبيرة طالما أنه ليس عندهم ثقة بأن هناك الاستقرار النهائي.
أنا بس بشكرك لأن الوقت خلص. صار موعدنا للموجز، رئيس تحرير الأخبار بإذاعة مونتي كارلو الأستاذ أندري مهاوج.
شكرا لك وشكرا لإذاعة لبنان الحر، هي من الإذاعات الأساسية اللي ربينا عليها.
أهلا وسهلا فيك.
الله يخليك.
بشكر زميلي المخرج إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبتمنى لكم بقية نهار ممتعة برفقة برامجنا. والله معكم.